الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن. التبويب ده من الإمام البخاري أصل من أصول الفقه، ألا وهو أصل يسمى بأصل العرف. وهنا بيان حتى لا أكسر عليك الكلام، حينما يتكلم علماء الأصول في باب العرف لا يعنون أبدا بأن الناس حاكمة على الشرع، أو أن الناس لها حكم استقلالي في الشرع. واضح الكلام؟ الجواب لا، هذا ليس كلامهم أبدا، وإنما كلامهم في العرف بمعنى أن الشرع إذا أمر بشيء وهذا الشيء يحتاج إلى تقدير، فيحيل الشرع إلى هذا التقدير إلى ما يتعارف الناس. بمعنى الشرع أمر بالنفقة على الزوج، على الزوجة، يبقى هنا أمر من الشرع، لكن هذا الأمر ليس له تقدير. بمعنى ليس هناك مثلا في جميع الأمكنة، في جميع الأزمنة، انتبه لهذا الباب لتعرف أن من لم يفهم هذا الباب ولم يعرف علم الأصول عموما لن يفهم الحكم استقلالا، ويستطيع أن يبين أن الإسلام صالح ومصلح لكل مكان ولكل زمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس كما يقول العلمانيون هؤلاء الملاحدة بأن الإسلام إنما يكون على عهد النبوة وانتهى الأمر على ذلك. هذا كفر أكبر مخرج من الملة. الشاهد هنا بأن الحكم بالإحالة بأن الشرع أحال إلى تقديرات وعلى ما تعارف الناس. يعني المرأة في مصر بتأخذ يكفيها كام، حتى في مصر الأماكن تتجزأ، المكان البلد الفلاني في الجيزة ولا في الأليوبية ولا في القاهرة ولا هنا ولا في الغربية، على ما يتعارفون الناس، على تقديرات الناس. إذن الشرع هنا يحيل إلى العرف. فجاءك إنسان مثلا يقول لك: أعطي امرأتي كم، أعطي امرأتي كم، فبتقول له مثلا: اديها اللي يكفيها، أعطيها ما يكفيها من طعام وشراب. خلاص كده الكلام. يبقى هذا هو معنى إحالة الشرع إلى العرف. لذلك الله عز وجل قال عند الكفارة، قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أفضل ما تطعمون أهليكم. ما هو أفضل طعامكم؟ هذا يختلف باختلاف الأمكنة، باختلاف الأزمنة، باختلاف الأشخاص. فأفضل شيء عند هذا لا يكون أفضل عند هذا. واضح الكلام كده؟ من أفضل ما، من أوسط ما تطعمون، من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذن الشرع هنا يحيل إلى العرف عند تقديرات الأشياء. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: باب من أجرى أمر الأمصار، الأماكن، على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن. ساق حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، أي يشح علي بالمال، فهل علي جناح، هل علي جناح أي هل علي إثم، أن آخذ من ماله سرا، هل علي إثم أن آخذ من ماله سرا، سرا من حيث لا يعرف؟ بالطبع هذا ماله، ولا يجوز لأحد أن يمد يده إلى مال غيره إلا بدليل. هنا النبي عليه السلام قال أول كلمة قال خذي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هنا خذي. إذن أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ. طيب، يبقى معنى ذلك حينما يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي، يبقى دي أول كلمة، معنى أن يقول لها خذي مع أنه من حيث لا يدري، مع أن الأصل أن المسألة دي حرام، فإذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الأخذ مع أن الأصل في هذه المسألة لغير هذه المرأة يكون محرما، علم من ذلك بأن النفقة على الزوجة واجب. علم من ذلك على أن النفقة على الزوجة واجبة، واجب، مفهوم؟ لأن لا يتطرق إلى مباح بمباح، لا يتطرق إلى محرم بمباح، وإنما هذا المحرم الذي هو في الأصل محرم سيتجاوز لواجب شرعي، مفهوم؟ أدي واحد. اثنين، أنها أخذت حقا لها، يعني لعل قائل يقول كيف أن هذا مال الرجل، مفهوم؟ فكيف ستأخذ من حيث لا يدري؟ أليس هذه يعد سرقة؟ الجواب لا، لا يعد سرقة، لأنه يعد حقا لها قد ظفرت به. وهذه مسألة تسمى في كتب الفقه بمسألة الظفر. الظفر يعني أخذ الحق. لذلك هذه المسألة اختلف فيها على ثلاثة أقوال لأهل العلم. المسألة ما هي حتى نتصور المسألة؟ أولا، هل يجوز لي أن آخذ حقا لي من شخص ما قد أخذ مالي أو أخذ حقي، آخذ منه من حيث لا يدري؟ بالبلد كده، واحد اشتغلت معاه، هتديني كام؟ قال لي هديك 5000 جنيه في الشهر. قلت له كويس، هشتغل معاك. اشتغلت معاه وجيت اخر الشهر راح مديني 4000 جنيه. طب انا كده ليا 1000 جنيه. فقعد يقول لي معلش، وانت شايف الدنيا والسوق وبتاع. انا ماليش دعوة، المسلمون عند شروطهم. لا، ما معلش، انا مالكش عندي الا 4000 جنيه. يبقى الراجل ده اسمه في الشرع ايه؟ غصب 1000 جنيه. اسمه غصب 1000 جنيه. كويس. السؤال هنا بقى، انا بسأل الشيخ الفلاني، بقول له عم الشيخ، انا دلوقتي اقدر اخد 1000 جنيه من فلوسه، ولا هو هيعرف، ولا هتحصل مشاكل، ولا هيحصل اي حاجة خالص، مفهوم؟ لانه مش هيعالج المشكلة بمشكلة. انا اعرف اخد منه 1000 جنيه، فلوسه تحت ايدي، ولا هيدري، ولا هيعرف، ولا هتحصل مشكلة ولا اي حاجة، هل ينفع؟ هو ده بقى، هي دي مسألة الظفر بالحق. ابي حنيفة قال لك لا يجوز. يبقى ده القول الاول بانه حرام. القول الثاني بانه مباح. خلاص كده، القول الثاني انه مباح يجوز، وهذا ما ذهب اليه الشافعي رحمة الله عليه. طيب، ابن حزم بيقول لك لا، ده واجب، هذا واجب. وطاووس وطوائف من اهل العلم، هذا واجب، يجب، يعني ان استطاع ان يأخذ ولم يفعل، بالطبع يعني لا يؤثر هذا ويأتي بتبعات بضرر ومشاكل، لكن ان استطاع ان يأخذ هذا آثم. طيب، ايه أدلتهم؟ هذا سيأتي ان شاء الله. لكن القول الاول بانه محرم. طيب، ايه دليل ابي حنيفة؟ ابو حنيفة قال لك لا، هذا حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هو خانك في الألف جنيه دي، أنت لا تخونه برضو. خلاص كده. فرد عليهم الجمهور بأن قالوا هذا الحديث ليس في محله أصلا. ليه؟ لأن أنا لن أخونه، أنا لن أخونه، وإنما الخيانة تكون إذا أخذت زيادة عن حقي. الخيانة هنا إن الفلوس قدامي، مش هو خد مني 1000 جنيه، طب والله لأنا محزنه عن 10000 جنيه، لا هنا لا. ولا تخن من خانك، خلاص. لكن هنا أنا سأخذ حقي، لأن ولا تخن من خانك، هل معنى ذلك إن هند زوجة أبي سفيان هتكون بتخن أبو سفيان؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها خذي ما يكفيك ولدك سرا، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأمرها بأنها تخون أبي سفيان؟ لا. ما برضو ما هو أنت لما تيجي تقول الكلام لازم تشوف لوازم الكلام، يعني لازم تبص لوازم الكلمة نفسها، يعني مفهوم؟ يبقى آدي دليل مين؟ آدي دليل أبي حنيفة. الجمهور على إنه يأخذ، على إنه يأخذ. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم إضاعة المال، كره لكم إضاعة المال، وهذا من باب إضاعة المال. فيحرم على المرء أن يترك ماله وهو يستطيع أن يأخذه من هذا الباب. خلاص. واحتجوا بهذا الحديث. خد بالك، اتنين. الله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله، اتقوا الله يعني ما تاخدش زيادة. بمثل ما اعتدى عليكم، 1000 جنيه باخد 1000 جنيه. طيب تلاتة، تذكرون حينما كانوا يأخذون عير قريش، أبي بصير حينما ذهب إلى جانب البحر ولم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد صلح الحديبية. خلاص. فكان كل من أسلم يذهب إلى أبي بصير ولا يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم اشترطوا عليه كده أن من جاءك مسلما ترده إلينا. فكان كل من يسلم يذهب إلى أبي بصير في جانب البحر ولا يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، يبقى أسلموا خلاص، حتى لا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف الوعد. لا، ده هم أسلموا واجتمعوا مع أبي بصير على جانب البحر حتى كونوا جيشا كبيرا. فكانوا لا تمر عير لقريش إلا سلبوها وأخذوها، لا يمر عير لقريش إلا سلبوها وأخذوها، حتى أرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن من جاءك مسلما لا ترده إلينا. خلاص، خلوه لك، خليه عندك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كده سيجعل الله لكم مخرجا. السؤال هنا بقى، السؤال، هل هذه العير التي كانوا يأخذونها ويسلبونها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان أخذ مال بغير حق كما يقول الكفرة والعلمانيين وغيرهم والملاحدة؟ الجواب لا، لأنهم يأخذون حقهم الذي تركوه في قريش، الذي تركوه في مكة. الله، كل واحد كان عنده تجارة، واللي عنده محلات، واللي عنده أموال، واللي سايب فلوسه هنا واللي سايب فلوسه هنا، وهو خارج يقولوا لا انت جئتنا صعلوقا لا مال لك وعايز تخرج بفلوسك، عايز تهاجر هاجر، لكن من غير ما تاخد حاجة. فكان الرجل يترك ماله، يترك تجارته، يترك أمواله التي عند الناس، ديونه التي عند الناس، فكان يتركها. إذن حينما كانوا يأخذون هذا فكانت هذه بتلك اللي هو الظفر بالحق. لا تمر عير لأبي سفيان حينما كان مشركا رضي الله عنه، لا تمر عير لأبي سفيان، لا تمر عير لقريش إلا وأخذوها. طيب أخذوها ليه؟ لأنهم يظفرون بحقهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك. يبقى هذه مسألة الظفر بالإيه؟ بالحق. هذا بحث في كلمة النبي عليه الصلاة والسلام: خذي أنت وبنوك. النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا أذن برضو للابن، أذن للابن، لو أن الابن هنا، لكن الابن إذا كان عنده كان بالغا وكان عنده شيء من الحكمة وشيء من الفقه، لكن الغالب لا. لكن إذا كانت توفرت فيه مثل هذه الشروط، وأبوه لا ينفق عليه ولا يطعمه ولا يسقيه ولا إلى آخره، فله أن يأخذ سرا لأنه حق له أيضا، مفهوم؟ قال: خذي ما يكفيك وبنوك بالمعروف. بالمعروف النبي عليه السلام أعطى كلمتان: كلمة ما يكفيك بالمعروف. فكلمة ما يكفيك هنا من النبي عليه السلام أحال إلى تقدير المكان والزمان، لأن النبي عليه السلام ما قالهاش خذي درهمين، خذي 4 دراهم، خذي 10 دراهم، لم يقدر لها النبي عليه السلام ذلك، لم يقدر النبي عليه السلام ذلك. ليه؟ لأن هذه، لأن كلام النبي عليه السلام فتوى للأمة جميعا، كلام النبي عليه السلام فتوى للأمة جميعا، لنساء الأمة جميعا، لرجال الأمة جميعا. فلما يقول خذي ما يكفيك، يبقى هذه كلمة لكل امرأة في جنبات العالم أن تأخذ ما يكفيها، خلاص كده. فهذا هو قوله عليه الصلاة والسلام لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا مسألة في مسألة الفتوى، تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أولا حينما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه غيبة، لم يقل لها اتق الله إن هذه غيبة، لا، لأن هذا وصف في مقام الفتوى، والوصف في مقام الفتوى لا يعد غيبة. أنا لازم أشرح له الأمر بالتفصيل: فلان شحيح، فلان بخيل، فلان كذب، فلان سرق، فلان آذى، فلان سب. يبقى أنا هنا أصف في مقام الفتوى، الوصف في مقام الفتوى لا يعد غيبة، خلاص كده. يبقى هنا النبي عليه السلام لم يكن لها إيه؟ إن هذه غيبة، اتق الله، لم يكن لها ذلك، لأن القاعدة الوصف في مقام الفتوى لا يعد غيبة. 2، هذا مقام فتوى ليس مقام قضاء. ما الفارق بينهم؟ لو كان المقام مقام قضاء، لكان النبي عليه السلام يأتي بأبي سفيان، يبعث إليه أن يأتي ويجعله أمام امرأته، خلاص. فلم يفعل النبي عليه السلام ذلك، لأن المقام مقام فتوى، المقام مقام سؤال في فتوى، ليس المقام مقام قضاء، خلاص كده الكلام. يبقى إذا كان المقام مقام فتوى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى الطرف الآخر. طيب 3، أيضا في باب الفتوى، إن قال قائل: لعله الذي سيستفتيني لعله كاذبا. والله النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يجيب على السؤال، فيعلم النبي عليه السلام الناس بأنه ليس لنا إلا الظاهر. أنا والله واحد بيسألني بيقول لي فلان كذا 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 كذا، فما الجواب؟ فبقول له والله الجواب كذا كذا، فأنا بفتي على الظاهر، وليس لي أن أنقب عن ما في صدور الناس، ليس لي أن أنقب عن صدر الذي يستفتيني، وإنما يستفتيني في مسألة ما فأنا أجيبه عن هذه المسألة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنما أفتى لها في الظاهر، مفهوم؟ فهذا هو الأصل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الشريك من شريكه. بيع الشريك من شريكه، أي شراء الشريك من شريكه. قال عن جابر رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. هذا ضابط، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث أنهى باب الشفعة تماما، صلى الله عليه على الذي لا ينطق عن الهوى. أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، أي الكلام الكثير، الكلام الكثير ذو المعاني الكثيرة، اختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاة والسلام، يضبطه في كلمتين. هذا معنى وأوتيت جوامع الكلم، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اختصر الكلام لي اختصارا. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الشفعة في كل مال لم يقسم. يبقى أنا كده فهمت الشفعة أين، الشفعة أين. طيب بالمعنى، أنا شريك في أرض، شريك في شقة، شريك في عمارة مع زيد من الناس، يبقى نحن الآن شركاء. أنا بدلي أن أبيع نصيبي في هذا المكان، خلاص كده بدلي أن أبيعه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، جعل جابر يقول إيه، جعل رسول الله الشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم. يبقى هنا الشفعة، يبقى لابد إذا أردت أن أبيع أنا لابد أن أستأذن صاحبي أولا، ولا يجوز لي شرعا أن أبيع إلا بإذن صاحبي، إلا بإذن صاحبي. ولو أنني بعت بغير أن أستأذن شريكي فأنا أكون آثما شرعا، أكون آثما شرعا. حتى في القانون العرفي، في قانون مصر، بأنه لو كان الشافع الشريك يريد أن يشتري هذا الجزء، يريد أن يشتري هذا الجزء من المال، من المكان نفسه، والثاني لا يريد أن يبيع له ويريد أن يبيع لرجل آخر، مفهوم؟ فالقانون بينص عليه، القانون بينص على أنك لا يجوز لك أن تبيع لغيره، خلاص لا يجوز لك أن تبيع لغيره. يبقى الخطاب هنا للذي سيبيع، وأما الشريك الذي سيشتري وأنت لا يجوز لك أن تشتري إلا بسعر اليوم. ما هو أنت عشان برضو ما تخسفليش بالأرض تقول لي أنا شريك ومش ينفع تبيع إلا لي أنا، خلاص فتخسف لي بالسعر الأرض. فهنا القانون يقول لك إيه؟ يقول لك بأن عشان تشتري لازم تشتري برضو بسعر اليوم، خلاص. يبقى هذا مما أيضا في الشرع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل الشفاعة في كل مال لم يقسم. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، خلاص انتهت المسألة. يعني العمارة دي، هذه العمارة فيها مثلا شقتين، فيها اللي هي شقة والجاري أمامي شقة مثلا، فهل لي الشقة دي ملكي، هل لي إذا أردت أن أبيع أن أستأذن جاري أولا، هل لي أن أبيع إذا أنا أستأذن جاري أولا ونحتج بحديث الجار أولى بالشفعة؟ الجواب قوله عليه الصلاة والسلام: الجار أولى بالشفعة، ليس الجار هنا الجار المعلوم، مفهوم، وإنما الجار الذي هو الشريك. جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل مال ما لم يقسم، وهنا مقسوم، هو لي شقته الخاصة بي بحدودها، وأنا لي شقتي الخاصة بي بحدودها، مفهوم، فلي أن أبيع إلى غيره، عايز يشتري هو يشتري، فهو من جملة الشراء الذين يشترون، لكن أنا لا آثم إذا أردت أن أبيعها لغيره، مفهوم الكلام. يبقى ليس معنى الجار الجار على العرف، لا، وإنما الجار هنا الشريك. طيب لماذا قلت بأن الجار هو الشريك للحديث؟ جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم. طيب اثنين، المعنى الثاني، لو قلنا بأن الجار، النبي عليه الصلاة والسلام قال الجار أولى بالشفعة، بأن الجار هو الجار العرفي، خلاص، يبقى هذا ليس على الوجوب، هذا ليس على الوجوب، وإنما أنا أستأذنه بذلك. يبقى لنا هنا معنيان عند أهل العلم في هذا الباب. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا صرفت الحدود، إذا صرفت الحدود، كل واحد له حد، كل واحد له مكان، فليس هناك شركة في الأرض ولا في الشقة ولا في البيت ولا في هذه الأمور. إذن أنا لي أن أبيع، خلاص، بغير أن أستأذن صاحبي. لكن إذا كان ما زال شريكا، إذن لا يجوز لك أن تبيع إلا أن تستأذن صاحبك. فإذا استأذنت صاحبك وأذن لك فنعم إذن، وإذا استأذنته وأراد أن يخسف بها الأرض فهنا لا يجوز، لأن الله كره لكم إضاعة المال. بارك الله فيك.